بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة بدأها بعنوان آداب اللباس والزينة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق باللباس والزينة، وكنا قد بدأنا الحديث عن هذه الآداب في اللقاء السابق، وذكرنا بعض الآداب المتعلقة باللباس من مشاهدة نعمة الله سبحانه وتعالى والتواضع في لبس اللباس، وأن لا يكون اللباس لباس شهرة. كذلك أيضا من جملة الآداب مستمعي الكرام لبس الثياب البيض، فإن لبس الثياب البيض أفضل من لبس غيرها، وإن كان غيرها لا يحرم، ولكن الأبيض هو الأفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. ومن جملة الآداب أيضا لبس القميص، وهو الثوب، والقميص الآن يشبه الثياب التي نلبسها، ويكون لها أكمام، سواء كانت هذه الأكمام قصيرة أم طويلة. فلبس القميص من الثياب أفضل من غيره، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص. والثياب التي كانت تلبس في السابق أنواع كثيرة، منها ما يكون ردان، أي يلف على البدن كالرداء الذي يلبسه المحرم، هذا الرداء ليس له أكمام، فالعرب كانت تلبس مثل هذه الثياب، وتلبس أيضا القميص، والقميص هو الذي له أكمام كثيابنا التي نلبسها، فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. ومن جملة الآداب أيضا أنه إذا لبس فإنه يبدأ باليمنى عند اللباس، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وتيمنه في كل شيء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، فينبغي إدخال الذراع الأيمن في الكم الأيمن أولا، وكذلك إذا أدخل الرجل اليمنى فإنه يدخل الرجل اليمنى أولا في السروال عند لبسه، وإذا خلع فإنه يبدأ باليسرى، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالسراويل أو النعال عند خلعها فإن نزعها يكون بنزع الرجل اليسرى أو الجهة اليسرى أولا. ومن ذلك أيضا أن لا يطول الثياب إلى ما أسفل الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إذا إلى عضلة ساقيه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. الإسبال قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رافق ذلك الخيلاء كان محرما، فإن إسبال الإزار مع المخيلة لا يحبها الله، وهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليحذر المسلم من جر ثوبه خيلاء، فإن ذلك من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأما المرأة فإنها ترخي ثوبها خشية انكشاف قدميها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ذيل المرأة شبرا. قال عليه الصلاة والسلام: ذيل المرأة شبر. وقالت أم سلمة: إذن تخرج قدماها؟ قال: لا، فالذراع لا يزدن عليه. فالمرأة مستثناة من الإسبال، شريطة أن لا تزيد على الذراع في تطويل ذيل الثوب، والمقصود بذلك الحذر من انكشاف قدميها مخافة الفتنة، فكيف بما يشاهد، نسأل الله السلامة والعافية، من بعض النساء في هذا الزمن وما تفعله من تقصير ثيابها وإظهار ساقيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا من جملة الآداب فيما يتعلق باللباس حرمة لبس الحرير والذهب للرجال، وهذا الحكم كما ذكرت أنه خاص بالرجال، وأما النساء فهو مباح لهن، وقد حرم الله على الرجال لبس الحرير والذهب لما فيه من الترفه والتنعم، ومخالفة لما ينبغي أن يكون عليه الرجل من الخشونة. وكذلك أيضا ذكر بعض العلماء إيذاء مشاعر الفقراء غير القادرين على الحصول على الثياب، وأولئك يلبسون الحرير والذهب، وهذه داخلة في جملة الحكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما يلبسه الرجل وتلبسه المرأة: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وفصل صلى الله عليه وسلم ما للرجال وللنساء فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فيحرم على الرجل لبس الخاتم من الذهب، أو الذي يسميه الناس الآن الدبلة، دبلة الخطوبة، والسلسلة في اليد أو في العنق، وساعة اليد الذهبية، وكذلك أيضا ثياب الحرير. ولكن يباح للرجل لبس الحرير لسبب طبي، كمن به حك مثلا ويحتاج إلى أن يلبس الحرير لكي لا يتأذى، وفي ذلك ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رخص صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. وهناك آداب أخرى أيضا تتعلق بآداب اللباس والزينة، وهي آداب أيضا مهمة، ولكن نؤخر الحديث عنها إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ نايس العبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: سأسافر للسياحة، وسيقول: أجلس هناك لمدة 10 أيام، وسأتنقل، يقول، من منطقة إلى أخرى، فهل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السفر له أحكام كثيرة تتعلق به، ومن أبرز الأحكام التي يحتاجها المسافر ما يتعلق بقصر الصلاة والجمع أيضا. فهناك أحكام تتعلق بالمسافر، وهذه الأحكام لابد على من أراد السفر أن يتعلمها وأن يفقهها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بسليمان تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسليمان. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير. الله يحفظك.
عندي ولد اسمه سليمان، أو أخي أكبر العيال يعني كبير الله.
الله يحفظك.
أنا أصحاب الهمم يعني، وشوية يعني عصبي ما يتكلم معنا، يداوم وهي داخل بحاله وطالع بحاله، صلاته قليلة يعني، لا بالبيت ما يتفاهم يعني، ما له منكلمه، ما بدنا نضاربه يعني، كم مرة استوى يعني تكلم بالطيب يضاربك. تركنا فقلنا نسأل الشيخ هذا ساكن ياكل ويشرب، هل علينا الأثم؟ ما يصلي أو ما يجي أو ما، مش من ناحية الأكل بس، اليوم ما شاء الله أمر 40 ويجلس في البيت ويدخل ويطلع ويتكلم ولا شيء، هل علينا الأثم شيء هذا؟ وجزاك الله خير. هذا السؤال
بالنسبة لإدراكه للأحكام الشرعية، كيف يعني يفهم أن هذه الصلاة تجب عليه أو استيعاب قليل؟
أحيانا يجي يصلي، أحيانا يصلي بالبيت، أحيانا يصلي بالعيد، أحيانا الجمعة ما يصير.
لا، القضية متعلقة بمدى إدراكه لهذا الحكم الشرعي، يعني الخفة في عقل
الولد.
بعض الناس تكون نسبية، يعني هو فاهم أن هذا فاهم أن هذا واجب عليه، لكن هو يفهم أن هذا الوجوب مش وجوب حتمي. يعني لو ترك الصلاة يقول لك شو المشكلة مثلا، ما في مشكلة. أيوة،
عندك ما شاء الله الموضوع صح، إذا ترك الصلاة وما وقفل عادي عنده،
شو المشكلة؟ يقول يعني هو ما يعقل أن هذا الأمر فرض عليه، وأنه لا
ولد صار يوم صاحي وبخير ويمشي ويسوق ويمشي الدوام.
طيب بالنسبة للصيام لما يصوم،
والله برمضان يصوم، أشوف يصوم ويفطر معنا، شوف صايم بس يعني الله يعلم فيه، بس يشوف يعني.
لا أنا أقصد يعني إذا هو جاع، إذا هو صام، إذا جاع يروح يأكل؟
لا والله بشدك ما شاهد إلا ما غني يأكل يعني من المطعم، وجاء من المطبخ
ما شفته يروح المطبخ.
لا ما شفناه يأكل، بس صايم المغرب يفطر، بالليل يفطر معنا، يسحر شو وبالليل صباح راكل. بس أنا هذه الصلاة
كيف قيمتوه أنه من أصحاب الهمم إذن؟ يعني على أي أساس؟
والله دكتور كان سموه قليل، يوم سنة رحنا طبيب دكتور سنين من صغير سموه قليل، بعدين ما عرفنا لأن احنا ودينا الطبيب وعنا كده سوينا يسمعها، صار عنده واحد متضارب يا واحد يمكن أصابته، حتى العين واحد اختربت عليه، بقت عين واحدة راح مصاحي والتانية يتخبط فيها شوي.
فأنا يعني تقصد أبو سليمان،
راح الطبيب فحصه وقال أبوي هذا شوية أصابي وهذا أعطوه بطاقة مسكي، أعطوه تقرير من أصحاب الهمم.
أبو سليمان تقصد من أصحاب الهمم من ناحية السمع وليس من ناحية العقل؟
السمع
وليس من ناحية العقل كامل
وتام،
يفهم ويعقل كل شيء.
إيه يعني أنا أسير الدوام، أروح أشوف السيارة، أطلع أدخل، أروح أجيب لي أكل من سندويش من مكان، يكون عندي شوية في عقل يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني لكن أنتم تعرفون أن عقله فيه خفة.
والله كلامه إيه، أنا يوم كل ما أصابي كل يضارب كل كذا ما تركنا.
هل هو متزوج أو أصلاً لا يستطيع يتزوج؟
أيوة، نحن حاولنا فيه قبل عمر 30-40 ما شاء الله، ويشتغل زوي أبو زوي، بتستر عليك الحرمة، تأخذ أجرك. وبتاخذ اجرك بتسوق فيك سياره بتاعتك، ان شاء الله ان شاء الله ترك الامر، والامر وصل 40 فوق ال 40 على مواليد 81 طال عمرك.
ان شاء الله ان شاء الله.
ايه جزاك الله خير.
جزاك الله خير ابو سليمان، تسمع ان شاء الله. الله يحفظك، حياك الله حياك الله. نعم تفضل الشيخ. في الاجابه على بالنسبه للسفر، ذكر فضل الشيخ انه سيسافر لمده 10 ايام، ويقول سيتنقل من منطقه الى اخرى.
طيب نعم
نعم، يقول الجمع والقصر كيف.
فهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمسافر، ومن جملة هذه الأحكام ما يتعلق بقصر الصلاة والجمع في أثناء السفر. فإذا كانت هذه المدة مدة يسيرة كما ذكر الأخ السائل 10 أيام، وفي هذه 10 أيام سيتنقل من مكان إلى مكان ولم يجمع إقامة في مكان واحد فهذا له حكم المسافر. والمسافر متى ما سافر فإنه يقصر كل صلاة رباعية، يقصر كل صلاة رباعية. وأما الجمع فإن الجمع يرجع للحاجة، فإن احتاج إلى أن يجمع فإنه يجمع، ولكن إذا نزل ولم يتحرك من مكانه وبقي في محله فالأفضل له أن لا يجمع ويصلي كل صلاة مقصورة، ولكن إذا جمع أو احتاج إلى الجمع فجمع فلا حرج عليه في ذلك، سواء كان هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فكل ذلك مما يباح له. ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يكون سفره طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو كان مباحا فإنه ينوي بهذا المباح نية إدخال الفرح والسرور على أهله إن كان معه أهله، أو الترويح عن النفس فيما هو مباح، إذن له أن يجمع بين الصلوات. وأما القصر فإنه يقصر ما دام مسافرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم نجيب فضيلة الشيخ على سؤال أبو سليمان، يقول عندي أو معنا مكالمة. نعم 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 أخ خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، مسيك بالنور، الله يحفظك يا خليفة.
خليفة من رأس الخيمة ومقيم في العين.
الله يبارك فيك.
زين، شو الفرق يا أخي بين المسلم والمؤمن؟ يعني يوم تقول يوم وقت الدعاء يعني الله ما أغفر لنا وللمؤمنين والمسلمين، أم هل أن المسلم المؤمنين يعني خلاص مغفور لهم والدعاء للمسلمين؟ بعض الناس يقولون يا مسلم يا مسلم، يعني مسلم من سلم الناس من لسانه والعلم عند الله. فأنا يعني بغيت توضيح من سيادة الشيخ جزاه الله خير، ما يقصر
إن شاء الله.
والشيخ هذا يعني صراحة أنا في بادي الأمر أول مرة أسمعه من قبل سنوات، يعني كنت أفكره من هذا من قوم طالب المحروق ويوسف المحروق.
من غير الذكر أسماء خليفة.
أيوة.
إذا مغير ذكر اسمع الله ويزاك الله خير. السؤال واضح إن شاء الله تسمع الإجابة. الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله حياك الله.
سامحوني سامحوني.
الله يبارك فيك، زاك الله خير. نجيب فضل الشيخ سؤال مسلمان، يقول عندي ابن من أصحاب الهمم ويقول هو كبير الآن تجاوز 40 ويقول عصبي، لكنه يقول يعمل ويذهب للعمل يرجع من العمل، لكن يقول لا يتحدث معنا، شديد العصبية، يقول نتركه لحاله، في بعض الأحيان يقول لا يصلي لكن يقول يصوم، فيقول كيف نتصرف معه؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ابنه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء. والإنسان إذا ابتلي بولد سواء كان من أصحاب الهمم أو عنده شيء من الانحراف والزيغ، فإن الواجب على والديه أن يصبر على ذلك، فإن الصبر على الأولاد من جملة الأمور التي على الإنسان أن يتخلق بها، فقد يبتلى الإنسان بأولاد غير بارين أو بأولاد بهم عهات وأمراض، فهنا يصبر الإنسان على هذا البلاء وهو مأجور على ذلك. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي تتعلق بالواجبات الشرعية على هذا المذكور في السؤال، فالذي يظهر أن عنده عقل لكن ليس عنده تمام العقل في التكليف، وذلك ذكر الأخ السائل أن ولده يصوم وأحيانا يصلي ولكن عقله ليس كعقل الأسوياء، ففي عقله خفة، ومثل هذا يؤمر بالمأمورات وينهى عن المنهيات. فإذا كان يفهم أن الصلاة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهو في أثناء صلاته يصلي صلاة كاملة يقرأ فيها الفاتحة في أولها ويختمها بالتشهد والتسليم، وفي صلاته لا يلتفت أو ينحرف عن القبلة أو ينشغل في صلاته بالهاتف أو نحو ذلك، فهذا فيه عقل إدراك. ولكن الأخ السائل لعله يذكر أن ابنه في عقله ليس كعقل تمام الأسوياء، فمثل هذا يؤمر بالمأمورات ويعلم ويصبر عليه، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وينهى كذلك أيضا عن المنهيات، ويعلم ما يستطاع في ذلك من تعليم، ثم بعد ذلك يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بمثل هذه السلوكيات التي تصدر منه، فإن الوالدان أو الإخوة في البيت يتعاملون معه على قدر عقله، وأحيانا السفيه وهو من لا يحسن التصرف لا يجاريه الإنسان في تصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله، لأن الإنسان إذا جارى مثل هذا السفيه ربما سفه عليه، ربما تعدى هذا الولد بالضرب على إخوته ووالديه. والمشكلة ليست في ما يصدر منه من الضرب، لكن المشكلة في خفة العقل التي تجره إلى أن يفعل مثل هذا الأمر، وهو لا يدرك أن مثل الحق الوالدين أن لا يرفع الصوت عليهما وأن لا يتعدى عليهما وأن لا يساء إليهما. هذه المعاني ربما من كان فيه خفة عقل لا يدركها ولا يفهمها، ولذلك يتعامل معه على قدر عقله. على قدر عقله يؤمر بالواجبات الشرعية ويصبر عليه ويتابع. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمنهيات، فإنه ينهى عن الأمور المحرمة ويبين له أن هذه الأمور لا يحبها الله ولا يرضاها ولا ينبغي له أن يفعلها، فبقدر ما يعقل يؤمر وبقدر ما يفهم يعلم، وغير ذلك يصبر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء والعافية، وأن يلهمكم الصبر عليه وعلى كل الابتلاءات، والله المستعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الخليفة يقول ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ فيقول من الدعاء أن يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، ويقول البعض يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، فيقول هل هناك فرق بين المسلم والمؤمن؟
الإسلام والإيمان هي مصطلحات شرعية، وهي عند انفرادها كل معنى منها يدخل في الآخر، فالإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام فإن الإيمان يدخل معه، وإذا ذكر الإيمان فالإسلام يدخل معه. هذا إذا ذكرا متفرقين في موضع، يعني قال إنسان مثلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات واكتفى، فيدخل في ذلك المؤمنين والمؤمنات، أو لو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واكتفى بهذا الكلام، فإن المسلمين كذلك أيضا يدخلون في هذا المصطلح. ولكن إذا افترقا في اللفظ فإنهما سيفترقان في المعنى، ونوضح ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك
الله. بس أنا الشيخ طال عمرك بخصوص التشهد الأول في الصلاة، يعني شخص قام ونسى أنه في التشهد، وعقب ما استوى قام ذكر أنه ما جلس للتشهد وكمل الصلاة، وبعد الصلاة سجد سجود السهو، فهل ما فعله صحيح أو شو الصحيح بالضبط؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمسة صبح، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضيلة الشيخ، تبقى من سؤال الخليفة بالنسبة للفرق بين المسلم والمؤمن.
نعم، نزيد التوضيح هذه المسألة. الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، على الأعمال الظاهرة وهي الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، التعامل بالأخلاق، هذه أعمال ظاهرة وهي التي يطلق عليها الإسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن الإسلام عندما يطلق فهو يراد به الأعمال الظاهرة التي تظهر من الإنسان، وعندما يطلق اسم الإيمان فإن هذا يراد به المعنى الباطن من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، هذه تقع في القلب، ولذلك يسمى أولئك بالمؤمنين الذين حققوا هذا المعنى. ولكن إذا جاء ذكر الإسلام أو المسلم فإن الإيمان يدخل معه، وإذا ذكر الإيمان فإن الإسلام يدخل معه. هذا إذا ذكر كل واحد منهما على انفراد، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، كما قال إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي، لاحظ صلاتي ونسكي هذه أعمال ظاهرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي كلها لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن لاحظها هنا أن إبراهيم عليه السلام ذكر هذه الأمور وهي مشتملة على جزء منها يشتمل على الإسلام وهي الأعمال الظاهرة وهي الصلاة والنسك، وجزء منها يتعلق بالإيمان لا شريك له، وهذا في ما يتعلق بالإيمان. ثم ختمها: وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين أي أنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. فالإسلام هنا عندما ذكر فإن الإيمان يدخل معه. نعم،
جزاك الخير رفض شيخ، نأخذ هذه المكالمة. نعم، أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
طهور إن شاء الله أجر وعافية.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
على شيخ سالم.
الله يحييك سلم.
مرحبا شيخ،
كيف حالك؟ الله يحييك.
الله يحفظك. شيخي عسري، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول فضل الشيخ، الألماس هل له حكم الذهب للرجل؟ يعني هل هو محرم؟
يجوز يلبس أو لا؟
نعم، لللبس مثلا ساعة أو شيء مثلا، هل هو حكم الذهب؟ وبعدين فضل الشيخ، نسمع اليوم مثلا في بعض الملبوسات مثل الساعات أو شيء، في يقول لك في نسبة بسيطة من مصبوغ بالذهب أو شيء، فهل في ضابط إنه يعني إنه بأي حال من الأحوال ولا مسموح ب نسب أو توضيح منه في الشيخ؟
إن شاء الله.
الدعاء فضلة الشيخ، رفع اليدين في الدعاء في والإلحاح ورفع أكف الضراحة، يعني هل هي سنة؟ وإذا الإنسان دائما يعني فضل عنده يدعي دعاء طويل، هل الأفضل يعني دائما في السجود يدعي ولا لا بأس يعني وهو جالس يدعي؟
جالس تقصد في
المسجد يعني مثلا
خارج الصلاة تقصد؟
جلوس التشهد يعني، نعم، هل أفضل ولا لا يدعي دائما يفضل أنه في السجود يعني، ولا هو بالخيار يعني مثلا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثالث الشيخ عن البيع فضلة الشيخ، يعني في ناس نلاحظ تصير معاملات بيع وشراء بين الناس، مثال يعني مثلا موضوع سيارة، في ناس يغشون الناس، عيوب خفية في السيارة تطلع ويخسر الشخص المشتري، وبعد فترة يمكن ما يقدر يقاضيه بلاي سبب من الأسباب بس ما يسامحه، هل هو هذا يعتبر أكل المال الناس بالحرام ويكون يعني وبالا عليه، ويعني نفس موضوع الأكل بالحرام هو هذا يعني إذا الشخص ما سامحه يعني هالغش؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا أحمد، يحفظك.
أحيي الشيخ.
الله يحييك.
الله يسلمك. طال عمرك، في سؤال عندنا وزير أصلاً في البيت، يعني ما يصلي الجمعة، ما يروح يصلي، نقول يعني دائما اذكر اقول هذه يعني في صلاه يعني الجماعه احيانا يروح بس ما يصلي يعني ما يشتغل في البيت موجود بس يعني لو نقول له بيعصب انا وذاك دائما اذكره يعني هل عليه شيء
يعني تقصد لا يصلي في الجماعه يصلي في المنزل
لا يصلي في المنزل هو يعني في البيت حجته يمكن يصلي ما ادري المهم يعني المسجد يروح يعني مرتين ثلاث يروح وترك بروحه يعني من كيف بروحه والجمعة ما يروح يصلي هل يعني في شيء ولا شيء إنه بس الشيخ بس
إن شاء الله إن شاء الله
جزاك الله خير
الله يحفظك أخ أحمد تسمع إن شاء الله الرد أم عبد العزيز تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أم عبد العزيز
جزاكم الله كل خير
حياك الله بارك فيك
أخوي بخصوص أنا عندي موضوع صار مع الفيشة في الدوام وحبيت أتأكد فيه إنه هو يقول إن رجلها طلقها طلاق محكمة وبعد سنتين تقريبا سنتين أو ثلاث سنين اتقابل معاها فقالها إني أنا أريدك أنت مطلقنا طلقة أولى وأنا أنت للحين زوجتي وهي مش حابة شيء يعني إن ثلاث سنين شلون تأتي بعد ثلاث سنين وتيجي تقول إن أنا يعني أطلقتك يعني ما أنت بعدك زوجتي
ممكن تعيدين أم عبد العزيز لو تعيدين السؤال مرة أخرى
هي يعني طلقها زوجها في المحكمة طلقة أولى على مقضي
يعني عندها طلاق موثق في المحكمة
إيه
طلقة أولى
إيه طلقة أولى فبعد يمكن فترة سنتين ثلاث وياها زوجها وقالها إن أنت ليش هن زوجتي وأنا يعني استرجعت بيني وبين نفسي أوكي ففي هالحالة فهي يعني مستغربة من الموضوع إن كيف أنا ليل الحين في ذمتي يعني كيف تقول إن أنت بعد ذمتي وأنا زوجك فكون إن حكم إن هذا زواج الطلاق صار في المحكمة وصار عليه فترة يعني
طيب عفوا أختي بالنسبة للطلاق أنت تذكرين إنه حصل في المحكمة لكن شو نوع الطلاق اللي حصل فيما بينهم؟
إيه هني ما أعرف بالضبط فضل لو أنت لو سمحتوا توضحون يعني
لا أختي بالنسبة لهذا الموضوع يعني في الحقيقة هناك أنواع كثيرة من أنواع الطلاق يعني قد يظن أنه طلاق رجعي ولكنه طلاق بان لحكم القاضي ممكن هي ذهبت هي التي رفعت عليه الدعوة
هي اللي رفعت
شفتي أختي إذا هي رفعت عليه الدعوة فالحكم هنا راح يكون بحكم القاضي إلا في حالة واحدة إلا إذا هم اصطلحوا وطلقها هو في المحكمة
لا هو كان مطلقنها في المحكمة وكان يعني مثل بين يعني بينهم بين نفسهم خلاص احنا راح نطلق
لا خلع ترى اختي هذا الكلام يعني
لا مش الخلع مش خلع طلاق ككونه هو كان موجود اياها وطلقها
أم عبد العزيز هذا يعني مثل هذه المسائل لو يعني تراجع فيه المحكمة أفضل لأن
أو الأخت يعني توضح
أو الأخت نفسها
يعني نفسها تتصل وتوضح السؤال فنبين لها الحكم العام ليس حكم خاص لها ولكن نبين لها مثلا نرشدها في هذه الحالة إلى أن تراجع المحكمة أو نقول لها هذا الكلام الذي قاله الزوج أصلا مردود عليه لأن هذا الطلاق وقع بحكم القاضي فأحيان بعض المسائل ممكن أن نجيب فيها في حدود أن نوضح للسائل أن هذا الكلام غير صحيح وقد يكون الأمر محتمل ومشكوك فيه فنحيله إلى المحكمة
جزاك الله خير عبد العزيز حياك الله حياك الله نجيب فضل الشيخ السؤال لخم صبح يقول إذا نسيت أو يقول أنه نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة وبعد يقول أن استقر قائما واستتم يقول تذكر بعد ذلك ويقول لم أرجع أكملت الصلاة وسجدت للسهو بعد السلام نعم أو تبقى لنا فضل الشيخ نعم. شيء من سؤال خليفة بالنسبة للفرق بين
نعم الفرق بين المسلم والمؤمن نحن أجبنا ولكن كل ما أجبنا يدخل علينا سؤال فلنختصر الجواب الجواب أن لفظ الإسلام إذا ذكر فإن الإيمان يدخل معه إذا ذكر الإسلام لوحده أو إذا ذكر الإيمان فإن الإسلام يدخل معه فلو قال رجل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فلو قال المسلمين والمسلمات ولم يذكر المؤمنين والمؤمنات فإن المؤمنين والمؤمنات يدخلون مع لفظ الإسلام ولو قال اللهم اجعلني من المؤمنين فإن أو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأسكنهم فسيح جناتك فإن المسلمين يدخلون مع لفظ المؤمنين لماذا؟ لأن الإسلام ذكر في محل لوحده والإيمان ذكر في محل لوحده، ولكن إذا اجتمعوا في موضع واحد يختلف. إذا اجتمعوا في موضع واحد فإن الإسلام يعنى به الأفعال الظاهرة، والإيمان يعنى به المعنى الباطن في الإنسان. ولذلك في حديث جبريل عليه السلام عندما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن الإسلام، وسأله عن الإيمان فذكره هو معنى الإيمان. فهنا الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر. وكذلك أيضا في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، فكان الجواب من الله جل وعلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أنتم عندكم الإسلام الظاهر وهو الشهادتين والأعمال الظاهرة، لكن ما وصلتم إلى حقيقة الإيمان، فلا تقولوا آمنا وصلتم إلى درجة الإيمان. درجة الإيمان درجة عالية، فهم لما شهدوا على أنفسهم بالإيمان قالت الأعراب آمنا، جاء الجواب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإسلام إذا ذكر لوحده فإن الإيمان يدخل معه، أو إذا ذكر الإيمان فإن الإسلام يدخل معه، ولكن إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في موضع واحد فإن الإسلام يراد به ما ظهر من الإنسان، والإيمان يراد به المعنى الباطن في الإنسان. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول أنه نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة ثم تذكر بعد ذلك وأكمل الصلاة وسجد للسهو بعد السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنه نسي التشهد الأول وقام إلى ثالثة تذكر بعد أن استتم قائما ويقول لم أرجع أكملت الصلاة وسجدت للسهو بعد السلام.
نعم، فعله من حيث أنه لم يرجع هذا صحيح، لأن من استتم قائما فإنه لا يرجع وأما محل السجود هنا فيكون قبل السلام، ولكن الصلاة صحيحة. السائل أصاب في الجزء الأول أنه لم يرجع إلى التشهد ما دام أنه استتم قائما، ولكن سجود السهو هنا لا يكون بعد السلام وإنما يكون قبل السلام. وقاعدة في سجود السهو تنفع كل مسلم، سجود السهو متى ما وقع عن واجب أو عن ركن في الصلاة فإنه إن سجده قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة. فأي سهو وقع فيه الإنسان في الصلاة فسجد له قبل السلام أو بعد السلام فالسجود هاهنا سجود صحيح، سجود صحيح. ولكن هناك ما هو أصح من حيث الفعل، ومما يسجد له قبل السلام أن يترك التشهد الأوسط، فإن ترك التشهد الأوسط فيسجد له قبل السلام، أي في الصلاة قبل السلام يسجد السجدتين السهو ثم يسلم، هذا إذا نسي التشهد وقام وقد استتم فلا يرجع ويسجد قبل السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو محمد يقول هل يجوز للرجل أن يلبس الألماس؟
أما لبس الألماس للرجل فإن كان هذا اللبس ليس على هيئة مما تتزين به النساء، مثلا كأن يلبس خاتم الماس أو ساعة من الماس فهذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من اللبس على الرجال الذهب والحرير، فالذهب حرام على ذكور أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما لبس رجل خاتما من ذهب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلبس الذهب على الرجال محرم، وأما غير الذهب من الألماس ومن الأحجار الكريمة فهذه يجوز للرجل أن يلبسها بشرط أن لا يكون ذلك على وجه تتحلى به النساء. فلا يلبس الرجل أقراطا من ألماس ويقول أن هذا ليس بمحرم على الرجال، فنقول لا، هذا تشبه بالنساء. أو يلبس أساورا من ألماس ويقول هذا ليس من الذهب، فنقول لا، هذا فيه تشبه بالنساء، والله جل وعلا جعل الحلية من جملة ما يكون للنساء كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي النساء والبنات. إذن فإذا كان هذا اللبس ليس على وجه يختص به النساء من التحلي فلا حرج فيه كأن يكون خاتم ألماس أو ساعة ألماس، فهنا يجوز للرجل أن يلبس مثل ذلك لعدم وجود النص المحرم. أما ما كان على وجه التحلي الخاص بالنساء كالأساور والأقراط فهذه مما تكون للنساء خاصة، ففعلها يكون تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بالنساء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة فيها نسبة قليلة من الذهب أو أنها مطلية بالذهب؟
أما لبس الساعة فإن كانت هذه الساعة خالصة من الذهب فهذا الذهب قليلا، وعده العلماء فيما لو جمع فإنه لا يجتمع كالمطلي بالذهب أو لون الذهب، فهذا لا يعد من المحرمات، وإن كان تركه أولى خشية أن يظن فيه سوءا. إذن إذا كان هذا الذهب خالصا فإنه لا يجوز، وأما إن كان طلاء أو كان لولا بحيث لو أنه جمع لم يجتمع فمثل هذا لا حرج فيه، وإن كان تركه هو الأفضل خشية أن يظن به سوءا، والمسلم يبعد عن نفسه مواطن الشك والريبة ولذلك جاء في الأثر إياك وما يعتذر منه، فيقال لك أنت تلبس ساعة ذهب فيقول لا، تقول لهم لا، هذه ليست ساعة ذهب، هذه مطلية في أطرافها بالذهب. فإذا كون الإنسان يبتعد عن ما يظن فيه أو يشك فيه سوءا هذا أمر طيب، ولكن هل هو محرم؟ قلنا أن الجواب أنه لا يعد محرما ما دام على كونه، إن فصل هذا الذهب وجمع فإنه لا يجتمع لكونه يسيرا جدا وقليلا جدا لا يجتمع إذا جمع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء، وإذا كان يقول أدعو دعاء طويلا، فيقول هل الأفضل أن يكون هذا الدعاء الطويل في السجود أو بعد التشهد قبل السلام؟
رفع اليدين في الدعاء من جملة ما يستحب في الدعاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، كما في حديث الأعرابي في يوم الجمعة، وكذلك أيضا في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه يوم بدر عليه الصلاة والسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء وارد من فعله، وارد أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا. فرفع اليدين يعد من جملة ما يستحب في الدعاء. وإذا كان المرء يدعو في صلاته وأحب أن يطيل الدعاء فإن الدعاء هنا يقسمه في سجوده ويقسمه في تشهده، فإن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل صلاته في ركوعه وفي سجوده قريبا من السواء كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته ما بس بين السجدتين قريبا من السواء، قال: ما خل القيامة والسجود. فإذا صلاة الإنسان تكون متساوية، يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، ويكون الكل قريبا من السواء كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فإذا أراد أن يدعو فإنه يوزع دعاءه بين السجود وبين التشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء عند التشهد، قال: فليتخير من الدعاء أعجبه، أي قبل التسليم. وهناك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قبل التشهد، وهذا يدل على أن هذا موضع من مواضع الدعاء. إذن يقسم أدعيته بين سجوده وبين تشهده، بحيث تكون هذه الأدعية من حيث الزمن والوقت قريبا من السواء، فيطيل قيامه وركوعه وسجوده وتشهده بحيث يكون الكل قريبا من السواء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سأل يقول: هناك بعض المعاملات كالبيع والشراء، يقول البعض من الناس قد يحصل منه غش للآخرين بعيوب خفية لا يستطيعون يقول أن يعني يعلموها، بعد فترة تظهر هذه العيوب، ويقول هذا المشتري قد لا يسامح هذا الشخص، فيقول: هل البائع قد أكل أموال الناس بالباطل بهذا الفعل؟
إذا كان البائع يعلم هذه العيوب الخفية المؤثرة، فهناك عيوب قد تكون في السلعة وتكون خفية ومؤثرة، فمثل هذه العيوب يجب إظهارها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة طعام وفيها بلل، لما غمس صلى الله عليه وسلم يده قال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء. قال: فجعلته حتى يراه الناس من غش فديس منا. إذن هناك عيوب خفية ومؤثرة في السلعة، فهذه يجب على البائع إظهارها، وإلا يكون قد غش المشتري، وغش المشتري في ذلك يعد من أكل ماله بالباطل، خصوصا إذا كان هذا العيب مؤثرا. أما إذا كان العيب ظاهرا يراه المشتري وقد نقص السعر لأجل هذا العيب، كان يشتري إنسان سيارة مستعملة، السيارة المستعملة فيها عيوب ظاهرة، وهذه العيوب تعلم، قد تعلم بالنظر وقد تعلم من خلال الفحص، فيتأثر السعر لقاء ذلك، فمثل هذا العيب الخفي علمه المشتري ورضي به، ولكن العيب الذي لا يعلمه ويكون مؤثرا ليس من قبيل ما يستعمل، وإنما يكون مؤثرا كعطل في المحرك مثلا وقد أخفاه، فمثل هذا لا يجوز الإنسان أن يفعله، ويعد آكل لأموال الناس بالباطل لأنه غشهم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ حمدان، تفضل.
دام فضلك، أول شيء أحب أشكركم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، خير يحفظك.
الله يخليك. عندي بس سؤال مركب: هل الاستحمام يغني عن الوضوء، وهل غسيل جنابه يغني عن الوضوء؟ هذا سؤالي
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا حمدان، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ أحمد، يقول: ابني لا يصلي مع الجماعة، يصلي يقول في بعض الأحيان، هو بعض الأحيان يصلي في المنزل، لكنه لا يصلي الجمعة في المسجد أبدا.
هذا من جملة الابتلاء، يبتلى الأب بمثل هؤلاء الأبناء، والواجب على الأب هنا أن يصبر على ابنه وأن لا يكل وأن يمل ولا يكل ولا يمل من نصحه وتوجيهه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والأمر الثاني أن يكثر له من الدعاء، فربما الأب أغفل هذا الجانب وهو الدعاء لابنه، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القلوب بين أصبعيه من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وإذا تأملنا حال الأنبياء نجدهم أنهم كانوا حريصين على الدعاء لأبنائهم بالصلاح، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، في قول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فكان من شأن الأنبياء واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالأنبياء كانوا حريصين على الدعاء، فربما كان الأب غافلا عن قضية الدعاء لابنه وقد بذل الأسباب في ذلك. فالإنسان متى ما فعل ما هو واجب عليه فقد عذر أمام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كما ذكرت أن يصبر على هذا الابن وأن يتواصى معه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ما أمر فإنه قد عذر أمام الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يعني تتخذ معه بعض الإجراءات حتى لا يفرط في قضية الصلاة، كأن يمنع من بعض الأمور أو أحيانا لا يكلم لمدة يوم كامل لا يكلم، ولا فإذا حتى ولو سلم يعني لو سلم الولد على أبيه فالأب لم يرد عليه السلام هنا وذلك لمدة يوم واحد مثلا، فإن هذا من الهجر إذا كان نافعا فحسن. فقد يتخذ الأب بعض الإجراءات التي يستطيع من خلالها الضغط على ابنه بالحرص على قضية الصلاة، الحرص على قضية الصلاة. كما ذكرت الهجر لابد أن لا يكون أكثر من 3 أيام، والتأديب بابه واسع، لكن لا يتخذ بعض أنواع التأديب التي فيها تنفير وليس فيها تحبيب، فيتخذ الأب ما يستطيع من أسباب من الترغيب أو من الترهيب النافع الذي لا تترتب عليه مفاسد. إذن يبذل الأب ما استطاع ويكل هدايته إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح لأبنائنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ حمدان يسأل عن يقول الاستحمام هل يغني عن الوضوء؟ كذلك يقول غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء؟
أما الغسل هل يجزئ عن الوضوء؟ يجزئ عن الوضوء إذا كان هذا الغسل غسل جنابة، فإذا كان الغسل غسل جنابة فإن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. النوع الثاني مما يجزئ فيه الغسل إذا بدأ الغسل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ أولا ثم يغتسل، فها هنا يجزئ ذلك. أما إذا اغتسل غسل نظافة ونواه وضوءا فإن العلماء قد اختلفوا فيه على قولين، فأكثر أهل العلم يرون أن هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء لأنه غسل نظافة، ومن أهل العلم من يرى أنه يجزئ إذا جرى على الأعضاء الأربعة 4 غسلات، فغسلة للوجه وغسلة لليدين وغسلة للرأس وغسلة للقدمين، فإذا وتمضمض في أثناء ذلك فإن هذا النوع من الغسل قد أجزأه بعض العلماء، ولكن الإنسان يحتاط ويتوضأ في أثناء غسله حتى يخرج من الخلاف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.